أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التفصيل في وجوب الكفارة على الشيخ الكبير، بين الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم وبين الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم، حيث ذكر جماعة منهم السيد الحكيم والسيد الخائي أن الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم لا تجب عليه الكفارة، وإنما تجب الكفارة على الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم. نحن قلنا بأن الصحيح هو وجوب الكفارة على كليهما. استدلنا بصحيحة ابن سنان عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان، قال يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين. وقلنا بأن الضعف عن الشيء يعني العجز عن الشيء، سواء كان عجزا عرفيا أو عجزا عقليا. ومن الغريب أن السيد الخائي مضافا إلى ما ادعاه من أن الضعف عن الشيء بمعنى أن يكون شاقا عليه وحرجيا عليه، قال يوجد شاهد في ذيل هذه الصحيحة في أن الإمام أشار إلى الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأنه كان حسب المتعارف المناسب أن يقول يتصدق اليوم بمد على مسكين، قال يتصدق اليوم بما يجزئ من طعام مسكين، إشارة إلى قوله تعالى فدية طعام مسكين. وحيث إن الآية مختصة بالشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم، على الذين يطيقونه أن يشق عليهم، فهذه الرواية أيضا تختص بالشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم. أنا ما أفهم مجرد التعبير بطعام مسكين ولو كان مأخوذا من الآية الكريمة، هل يعني أن الإمام يريد أن يقول بأن هذا الحكم مختص بمن يشق عليه الصوم دون من عجز عن الصوم؟ هذا تكلف جدا. وأما السيد الحكيم، أنا لا يزال لا ينقضي تعجبي من السيد الحكيم، مع كمال احترامي له. هنا ليش غفل عن شيء؟ أنا أذكر لكم مثالا ثم أطبقه على المقام. إذا ورد في خطاب أحب أن تكرم العالم، ورد في خطاب آخر أكرم العالم، وورد في خطاب ثالث أكرم العالم العادل، وورد في خطاب رابع أكرم العالم الفاسق. صار معلوم؟ ماذا تصنعون؟ ألا يقال بأن أحب أن تكرم العالم قرينة على حمل الأمر في كل من تلك الخطابات الثلاثة على الاستحباب؟ إن كان هناك بس خطاب أكرم العالم العادل وأكرم العالم وأحب أن تكرم العالم، قد يقال بانقلاب النسبة، يقال بأن أحب إكرام العالم يقيد ويخصص بقوله أكرم العالم العادل، فإنه ظاهر في الوجوب وهو أخص مطلقا من أحب إكرام العالم. ثم بعد أن حملنا أحب إكرام العالم على إكرام العالم الفاسق، حيث قلنا بأن أكرم العالم العادل ظاهر في الوجوب ونخصص خطاب الاستحباب بالنسبة إلى العالم العادل، فيكون مفاد خطاب أكرم أحب إكرام العالم أنه أحب إكرام العالم الفاسق. وبذلك نخرج العالم الفاسق عن ذاك العام الذي كان ظاهره وجوب إكرام العالم مطلقا، فيلزم منه التفصيل، إكرام العالم العادل واجب وإكرام العالم الفاسق شنو؟ مستحب. لكن إذا وردنا خطاب رابع يقول أكرم العالم الفاسق، ماذا نصنع به؟ يعني الخطابان الخاصان مستوعبان لتمام موارد الخطاب العام، هنا الجمع العرفي يقتضي أن نقول أحب إكرام العالم يقتضي حمل كل من خطاب أكرم العالم وخطاب أكرم العالم العادل وخطاب أكرم العالم الفاسق على الاستحباب. نطبق ذلك على المقام. السيد الحكيم يقول يتصدق الشيخ الكبير أحب إلي. في البداية ادعى أن هذا خاص بالعاجز، ما يخالف، قال هذا خاص بالعاجز، وفي العاجز قال يستحب إعطاء الكفارة ولا يجب، ما يخالف، أنا ما عندي شغل بهذا المطلب، تكلمنا عنه سابقا. لكنه بعد ذلك قال وعلى فرض عمومه لكل من العاجز والذي يشق عليه الصوم. فصحيحة ابن سنان ظاهرة في وجوب الكفارة على من يشق عليه الصوم، من ضعف عن الصوم يعطي كفارة. السيد الحكيم حمله على من يشق عليه الصوم، فنخصص رواية إبراهيم الكرخي الدالة على استحباب إعطاء الكفارة على الشيخ الكبير بخصوص الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم، نقول بوجوب ذلك عليه، فيكون حديث إبراهيم الكرخي بعد ذلك مختصا بمن عجز عن الصوم هو الذي يستحب في حقه أن يعطي الكفارة، أما من ضعف عن الصوم أي شق عليه الصوم هو بمقتضى صحيحة ابن السنان يجب عليه إعطاء الكفارة. وبعدما صار حديث إبراهيم الكرخي أخص، ما دل على أنه الشيخ الكبير يعطي الكفارة يخصص بهذا الحديث وهو حديث إبراهيم الكرخي المحمول على أن من عجز عن الصوم يستحب في حقه الكفارة، نقول الشيخ الكبير يعطي الكفارة إلا من عجز عن الصوم فإنه يستحب أن يعطي الكفارة ولا يجب عليه. نقول يا سيدنا الحكيم أنت ذكرت رواية علي بن أبي حمزة البطائن عن أبي بصير وقلت بأنها مختصة بالعاجز وتدل على أن العاجز الشيخ الكبير العاجز عن الصوم يعطي الكفارة، فصار هناك أربع روايات. رواية إبراهيم الكرخي تقول أحب إلي أن يعطي الكفارة الشيخ الكبير، هذا دال على الاستحباب. صحيحة محمد بن مسلم تقول الشيخ الكبير لا مأمور بإعطاء الكفارة. وهناك خطابان خاصة، أحدهما يقول الذي يشق عليه الصوم من الشيخ الكبير مأمور بإعطاء الكفارة، والخطاب الآخر يقول الذي يعجز الشيخ الكبير الذي يعجز عن الصوم مأمور بإعطاء الكفارة. فبالضبط يصير مثل ذاك المثال اللي ذكرت لكم. فعلى هذا لابد أن تحملوا كل أمر ورد بالنسبة إلى الشيخ الكبير أنه يعطي الكفار على الاستحباب لأجل رواية إبراهيم الكرخي. فالمهم ما ذكرناه من عند رواية إبراهيم الكرخي حيث أنها واردة في مجال المجاملة مع العامة، حيث إن مالك ما كان يرى وجوب الكفارة فلا يستفاد منها الاستحباب بحيث يهدم ظهور سائر الخطابات في الوجوب. ثم بعد ذلك يقع الكلام في أن الواجب إعطاء مد من الطعام على الشيخ الكبير لكل يوم أفطر أو إعطاء مدين. يقول صاحب العروة ويجب على الشيخ الكبير في صورة التعسر بل التعذر التكفير بدل كل يوم بمد من طعام، والأحوط مدان والأحوط مدان. بعض الروايات أمرت بإعطاء مد بدل كل يوم كما في صحيحة محمد بن مسلم، وبعض الروايات أمرت بإعطاء مدين كما في صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم. السيد الخائي حيث ادعى أنهما رواية واحدة كما مر بيان كلامه فهو مرتاح لأن الرواية تصير مجملة، لأن أحد النقلين يختلف عن النقل الآخر عن رواية واحدة. فنرجع إلى الأصل العملي، ومقتضى الأصل العملي البراءة عن وجوب أكثر من مد. ولكن لو بنينا على أنهما روايتان كما هو الصحيح ماذا نصنع؟ الشيخ الطوسي قال نحمل الأمر بمد على من عجز عن إعطاء مده، ولكنكم ترون أن هذا ليس من الجمع العرفي في شيء. خطاب يقول الشيخ الكبير يتصدق بمدين، خطاب آخر يقول الشيخ الكبير يتصدق بمد، هذا جمع تبرعي أن نقول بأن الأمر بإعطاء مدين محمول على من تمكن من إعطاء مدين، ومن لا يتمكن من إعطاء مدين فهو مأمور بإعطاء مد واحد، هذا جمع تبرعي. لأن ظاهر الخطابات بيان الوظيفة الأولية لا الوظيفة الثانوية عند الضرورة، فكيف نحمل الأمر بإعطاء مد على فرض الضرورة وعدم تيسر إعطاء مدين؟ فالصحيح هو ما هو واضح لدى العرف من حمل الأمر بإطعام الدين على الاستحباب. نعم، لأجل أنه يحتمل واقعا لزوم إطعام الدين، فصاحب العروة احتاط استحبابا في إطعام الدين لكل يوم يفطر فيه الشيخ الكبير. المطلب الآخر وهو أنه هل يجب على الشيخ الكبير إعطاء مد من حنطة أو يكفي إعطاء مد من طعام؟ أي شيء كان، مكرونيا أو أي شيء آخر. مقتضى الإطلاق كفاية إعطاء مد من طعام، كل ما صدق عليه أنه طعام، أي يشبع البطن ويكتفى به في الإشباع. فما هو الموجب لطرح أن الأحوط إعطاء مد من الحنطة؟ ذلك لأجل رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. هذه الرواية عبر عنها صاحب المدارك وحتى السيد الحكيم في المستمسك بصحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي، وبناء على كون هذه الرواية صحيحة فقد يقال بأن لازم حمل المطلق على المقيد، إعطاء مد من الطعام لابد أن يحمل على إعطاء مد من الطعام المتعارف وهو الحنطة. ولكن المهم أن الرواية ضعيفة سندا. لماذا؟ لأن عبد الملك بن عتبة الهاشمي لم يوثق، والذي وثق هو عبد الملك بن عتبة النخعي الصيرفي. يقول النجاشي: عبد الملك بن عتبة الهاشمي ليس له كتاب، والكتاب الذي ينسب إلى عبد الملك بن عتبة هو لعبد الملك بن عتبة النخعي، صيرفي كوفي ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه السلام، له هذا الكتاب. هذا توثيق لي عبد الملك بن عتبة النخعي. هذا الذي ذكره من أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ليس له كتاب تعريض بالشيخ، لأن الشيخ الطوسي قال: عبد الملك بن عتبة الهاشمي له كتاب. النجاشي يقول ليس له كتاب. فإذن عبد الملك بن عتبة الهاشمي لم تثبت وثاقته. حيث إن الراوي أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي هو علي بن الحكم، فكل ما كان الراوي علي بن الحكم فهذا يكون قرينا على أن عبد الملك بن عتبة هو الهاشمي وهو غير موثق. وأما إذا لم يكن الراوي عنه علي بن الحكم ولم يذكر أنه الهاشمي أو النخعي، فالسيد الخوي يقول ينصرف إطلاق العنوان إلى من له كتاب. هذا مبنى للسيد الخوي في أنه إذا اشترك رجلان في اسم وأحدهما صاحب كتاب والآخر ليس صاحب كتاب، فصاحب الكتاب هو المشهور فينصرف الإطلاق إليه. لو فرضنا أن هذا تمام تامون، لكن لا يرتبط بالمقام، لأن هنا الأمر واضح. علي بن الحكم يروي عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي، فالسند ضعيف، ولكن لا بأس بالاحتياط الاستحبابي في إعطاء مد من الحمطة على الشيخ الكبير. وأما المد إشكاد تكلمنا عنه، المشهور يقولون 3/4 كيلو، السيد الزنجاني قال تقريبا 900 كيلو، وهو الأحوط كما مر بيانه تفصيلا. ثم إن صاحب العربة ذكر أنه لو تمكن الشيخ الكبير من القضاء بعد شهر رمضان يجب عليه القضاء، تكلمنا عن ذلك وقلنا بأنه لا دليل عليه. هنا ذكر السيد الحكيم في المستمسك رواية رواها عن كتاب النوادر، قال إن كان من مرض فإذا برئ فليصمه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. فقال السيد الحكيم التقسيم قاطع للشركة، الإفطار إن كان من مرض فيقضي بعدما يبرأ من مرضه، وإن كان من كبر أو عطش فيعطي لكل يوم مد من الطعام، ما قال ويقضي. يا ليت هؤلاء الأعلام راجعوا المصدر الأصلي، وأنا قلت لكم مرارا لا تعتمدوا على نقل صاحب الوسائل مع كمال احترامنا له، لكن هو يقطع الروايات، وقد يكون ما يقطعه مخلا بالظهور. أنا أقرأ الرواية من كتاب النوادر صفحة 70، فضاله عن داود بن فرقد عن أخيه قال كتب إلي حفص الأعور سل أبا عبد الله عليه السلام عن بدل الصيام 3 أيام من كل شهر. شخص نذر أن يصوم كل شهر 3 أيام أو لا يستحب صوم 3 أيام من كل شهر، فقال أبو عبد الله عليه السلام من مرض أو كبر أو عطش فقال ما سمي شيء، ما ذكر تفصيل المطلب. فقال عليه السلام إن كان من مرض فإذا برئ فليصومه، وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل يوم مد. هذا لا علاقة له بإفطار شهر رمضان. فقال عن بدل الصيام 3 أيام من كل شهر، شنو علاقته بصوم شهر رمضان؟ هنا بعدما فرغنا عن الكلام حول الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة وأنهما إذا كان الصوم عليهما حرجيا يفطران، واختلافهما عن غيرهما ممن يكون الصوم عليه حرجيا هو في مطلبين. المطلب الأول أن من وقع في حرج اتفاقي فالأحوط أن يفطر بمقدار الضرورة لا أكثر، بخلاف الشيخ الكبير فإنه إذا شق عليه الصوم يفطر من أول الصبح ويأكل كل ما يشتهي. والثاني أنه بنى على ما اخترناه الشيخ الكبير أو الشيخة الكبيرة، إذا قدر على القضاء لا يجب عليهم القضاء بعد شهر رمضان، بخلاف من وقع في حرج اتفاقيا كالخباز الذي في أيام الصيف ماكو شارة يكون يروح ويطبخ الخبز ويحس بحرج شديد من ناحية الصوم، فإنه يجب عليه القضاء في وقت آخر. وما ذكره السيد الزنجاني من أن المائز بين الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة وبين غيرهما أن أقل من الحرج يكون رافع لوجوب الصوم عنهما، مطلق المشقة الزائدة على المتعارض لم يثبت لنا ذلك، كما أن ظاهر المشهور هو ما ذكرناه من أن الرافع لوجوب الصوم عن الشيخ الكبير ونحوه هو الحرج، المشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة. ثم إنه قد يقال بأن الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة وذا العطاش أمثلة عرفية لمن لا يطيق الصوم، الآية مطلقة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا يشمل الصبي، ابني استوى بلغت تصوم في شهر رمضان حرج عليها، لماذا لا ندرجها في هذه الآية الكريمة ونقول حسب ما قلنا بأنه لا يجب علي القضاء بعد ذلك؟ أنا أقول من كان مثل السيد الخوئي اللي فسر هذه الآية بأنه يراد به من يتمكن من الصوم مع مشقة، هذا ما أفاده السيد الخوئي وفاقا للعلامة الحلي، ووافقه في ذلك السيد الطبطبائي في تفسير الميزان. نقول لماذا لا تتمسكون بهذه الآية الكريمة بالنسبة إلى الصبي الذي يتمكن من الصوم مع مشقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن لماذا نحن لا نتمسك بذلك؟ لأننا رأينا أن الآية مجملة، مو معلوم أن المراد من قوله يطيقون أن يتمكنون مع مشقة، فهناك كانت احتمالات أخرى، والرواية المرسلة لابن بكير أيدت الاحتمال اللي ذكره السدي أحد المفسرين، وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه، هذا لا يشمل الصبي. فلأجل ذلك يشكل التمسك بهذه الآية الكريمة بناء على إجمال الآية في حق الصبي الذي يشق عليه الصوم، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.